خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني بعد 300 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء الثامن من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد توقفنا مع الآية الأولى من آيات المواريث، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكنت قد انتهيت من شرح هذه الكلمات الربانية في هذه الآية. يبدأ الحق تبارك وتعالى تقسيم الميراث بتوريث الفروع عن الأصول، سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أي فإن كن الأولاد أو الوارثات نساء ليس معهن ذكر، وكن فوق اثنتين أي زائدات على اثنتين مهما بلغ عددهن فلهن ثلثا ما ترك والدهن المتوفى أو والدتهن، وإن كانت المولودة أو الوارثة امرأة واحدة وليس معها أخ ولا أخت فلها النصف مما ترك المتوفى، ثم ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب للميت، الأب أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو العم أو أبناء الأصول. والآية تثبت الثلثين للبنات إذا كن فوق اثنتين، والآية تثبت الثلثين للبنات إذا كن فوق اثنتين. أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فهذا ثابت بالسنة، كما في حديث امرأة سعد بن الربيع حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عم بنات سعد فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين، اعط ابنتي سعد الثلثين. وكذلك بالقياس على ميراث الأختين في الآية الأخيرة من السورة الكريمة، فإنه جل وعلا حكم فيها للأختين بالثلثين، فإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين من باب أولى، كما تقدم في حديث توريث ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين. وبعد بيان نصيب الذرية من التركة يبين الحق تبارك وتعالى نصيب الأبوين عند وجودهما في الحالات المختلفة، مع وجود الذرية ومع عدم وجود الذرية. فيقول رب البرية سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأبوان لهما في الميراث أحوال، الأبوان لهما في الميراث أحوال. الحال الأول أن يجتمع الأبوان مع الأولاد، أن يجتمع الأبوان مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس وباقي التركة للولد الذكر أو للولد الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته، وذلك كما قال ربنا في صدر الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة. فرض النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب. أما إن كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين، ويأخذ كل واحد من الأبوين السدس. هذا هو الحال الأول. الحال الثاني ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، وينفرد الأبوان بالميراث. هنا يفرض للأم الثلث ويأخذ الأب باقي التركة تعصيبا، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. طيب، فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف وأخذت الزوجة الربع وأخذت الزوجة الربع، ثم اختلف العلماء فيما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة، فمنهم من قال تأخذ الأم ثلث التركة كلها، ومنهم من قال بل تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة، ويأخذ الأب ما يتبقى بعد نصيب الأم تعصيبا على ألا يقل نصيبه عن نصيب الأم. هذا هو الحال الثاني للأبوين في الميراث. أما الحال الثالث من أحوال الأبوين في الميراث هو اجتماع الأبوين مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا لأنه مقدم عليهم، وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ولكن الإخوة يحجبون الأم، يحجبونها عن الثلث إلى السدس فقط، ولكن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس فقط، فيفرض لها مع الإخوة السدس، ويأخذ الأب ما تبقى من التركة إن لم يكن هناك زوج أو زوجة. أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث، بل يفرض لها الثلث كما لو لم يكن هناك ولد ولا إخوة، ولكن كل هذه الأنصبة تكون بعد استيفاء الوصية أو الدين، كل هذه الأنصبة تكون بعد استيفاء الوصية أو الدين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد أجمع علماء الأمة من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، لأنه حق يتعلق بالآخرين فيجب سداده وقضاؤه من مال المورث وفاء بحق الدائن وتبرئة لذمة المدين، فالدين في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته حتى بعد وفاته. وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ سؤال جميل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك الخطايا والذنوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام للسائل مرة أخرى: كيف قلت؟ يعني أعد علي سؤالك مرة أخرى. فأعاد عليه السؤال فقال النبي عليه الصلاة والسلام زائدا في الجواب الأول، قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك، إلا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الدين جدا ويعظم أمره وخطره، بل كان لا يصلي بأبي هو وأمي على أحد مات وعليه دين وليس في تركته ما يمكن سداد دينه منه أو يتكفل به أحد المسلمين بتحمل الدين وسداده. ففي الحمالة براءة لذمة الميت من هذا الدين، يعني إن تحمل أحد من المسلمين عنه سداد دينه هذا يكفي. كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أتي بجنازة ليصلى عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، سيحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسبب الدين. انظر وتدبر هذا، لأن بعض الناس يأخذون أموال الناس ويأكلونها ولا يؤدون هذه الديون التي أخذوها مع قدرتهم على ذلك، مع قدرتهم على ذلك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: أنا أتكفل بدينه يا رسول الله، وصل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا على أبي قتادة بالوفاء، قال: بالوفاء، يعني ستفي يا أبا قتادة بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. في رواية جميلة في صحيح البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها يا رسول الله. فسأل بأبي وأمي، قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: ترك 3 دنانير. فصلى عليه. خلي بالك من الحديث. ثم أتي بجنازة ثالثة فقالوا: صلي عليها يا رسول الله، صلي عليها يا رسول الله. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: عليه 3 دنانير، 3 دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن من بعد وصية يوصى بها أو دين، هناك إجماع على أن الدين مقدم على الوصية باتفاق، ولكنه هنا جل جلاله قدم الوصية على الدين مع أنها مؤخرة عن الدين بإجماع. ليه؟ للاهتمام بشأن الوصية ولتعظيم أمرها، لأن تنفيذ الوصية بعد الموت يكون شاقا على الورثة، لا سيما إن أوصى المتوفى بشيء من ماله في حدود الثلث، يكون تنفيذ الوصية شاقا على نفوس الورثة، فالإنسان مجبول على حب المال، لذا قدم الكبير المتعال الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية بإجماع. ثم بين الحق جل جلاله وعظم شأنه أنه لو ترك تقدير الميراث إلى عقولنا واختيارنا وأهوائنا لوقع الضرر والحرج، فالناس لا يعرفون ما هو اللائق الأحسن لهم في كل زمان ومكان، لأن الإنسان ضعيف محكوم بعجزه وضعفه وفقره وقصر عمره، فأنتم لا تدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لكم، لذا قال جل جلاله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي عظيمة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إنها كلمات العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهنالك من تدفعه عاطفة الأبوة إلى تفضيل الأبناء على الوالدين، هنالك من الناس من تدفعه عاطفة الأبوة إلى تفضيل الأبناء على الوالدين، ومنهم من يفضل الوالدين، ومنهم من يفضل الذكور على الإناث، فتأتي هذه الكلمات الربانية لتملأ القلوب بحلاوة الرضا والثقة في تشريع الله وحكمه وحكمته والتسليم لهذا الحكم ولهذا الأمر، فهو وحده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالعلم كله لله والأمر كله لله، فلتسلموا لحكمته ولحكمه ولتمتثلوا أمره وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه، فهو جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون، فالأمر دين ولا دخل فيه للهوى أو للعواطف والمصالح، ولكنه فريضة من أحكم الحاكمين ورب العالمين، ألا له الحكم والأمر، لذا قال جل وعلا في آخر الآية، الآية رقم 11 وهي الآية الأولى من آيات المواريث، قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، الله، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، فالله جل جلاله هو الذي خلق، هو الذي يقسم الأرزاق والأموال، هو الذي يفرض ويشرع للبشر بعلم وحكمة، فلا تتبعوا في قسمة الميراث وتوزيع التركة ما كانت عليه الجاهلية من إعطائهم للأقوياء الذين يحاربون الأعداء ويحوزون الغنائم ويحرمون الأطفال والنساء لأنهم من الضعفاء، بل اتبعوا ما أمركم به رب الأرض والسماء وشرعه لكم بعلم وحكمة، فهو أعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم وما تقوم به في الدنيا مصالحكم وتتحقق به سعادتكم في الآخرة، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم يبين الحق جل وعلا الفرائض في الآية الثانية بقى، فيقول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الآية الأولى علم وحكمة، والآية الثانية علم وحلم. فالزوج له نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد ذكرا أو أنثى، أما إن كان للزوجة ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر فللزوج ربع التركة، وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع. أولاد البنين، انتبهوا لهذا، أولاد البنين للزوجة، الأولاد يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها وأولادها من زوج آخر متزوجة قبل ذلك من زوج آخر، أولادها من هذا الزوج الآخر يحجبون كذلك الزوج من النصف إلى الربع، ثم تقسم التركة بعد إنفاذ الوصية والوفاء بالدين كما بينا في الآية السابقة. طيب، هذا ميراث الزوج، أما الزوجة فلها ربع التركة إن مات عنها زوجها وليس له ولد ثلث الربع، فإن كان للزوج ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر من هذه الزوجة أو من غيرها، وكذلك أبناء ابن الصلب فإن هذا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بعد إنفاذ الوصية والوفاء بالدين، والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة كلهن شريكات في الربع أو الثمن ثم يبين الحق جل جلاله حكم من يورث كلالة. يعني إيه الكلالة؟ ما المقصود بالكلالة؟ الكلالة هو من يرث الميت من حواشيه لا من أصوله ولا من فروعه، هو من يرث الميت من حواشيه لا من أصوله ولا من فروعه، بل عن صلة ضعيفة ليست كصلة الأصول والفروع. ولما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ثم قال الكلالة من لا ولد له ولا والد، فلما ولي عمر بن الخطاب قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، وهكذا قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وبهذا أيضا قال من بعدهم الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، بل وهو قول الفقهاء السبعة، بل وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول جمهور السلف والخلف، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، غير واحد من أهل العلم. فإن كان الرجل أو المرأة يورث كلالة أي ليس له والد ولا ولد، أي ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، وليست له بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وله أخ أو أخت من أم بإجماع العلماء، فلكل واحد منهما في هذه الحالة أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد يشتركون في الثلث هم شركاء في الثلث لا يزيدون عن الثلث ولو زادوا عن اثنين. وقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث أي ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ التشريك يقتضي التسوية كما قال جمهور أهل العلم، ولفظ الكلالة دل على أن الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله تعالى لم يورثهم إلا في الكلالة. هذا الحكم خاص بالإخوة من الأم، إذ أنهم يرثون بالفرض السدس لكل من الذكر والأنثى لا بالتعصيب، وإن كانوا أكثر من ذلك مهما بلغ عددهم ونوعهم فهم يرثون في الثلث على التساوي. فالإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من عدة وجوه، الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من عدة وجوه، منها أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، سبحان الله، ومنها أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، ومنها أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر عددهم ذكورا كانوا وإناثا. كل هذا من بعد إنفاذ الوصية واستيفاء الدين غير مضار، بلا إضرار بالورثة، بل بتحقيق العدل والمصلحة. ولذا ختم الله جل وعلا الآية الكريمة بالنهي والزجر عن ذلك الضرر، وقال سبحانه غير مضار، ثم أكد ذلك بقوله سبحانه وصية من الله، أي الذي له الأمر كله والحكم كله، ثم ختم الآية بهذين الاسمين أو بهذه الأسماء الثلاثة العظيمة الجليلة، والله عليم حكيم. الله جل جلاله الذي له كل صفات الجمال والكمال والجلال، لا يخفى عليه أمر من أموركم، لا يخفى عليه أمر من خالف بقوله أو فعله أو بنيته، لا يخفى على الله سبحانه، وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن وقع في المخالفة بل يمهله. فلا ينبغي أن تغتر بإمهال الله لك، بل الله جل وعلا يأخذ المخالف الظالم المعتدي ولو بعد حين، لن يفلت من غضبه سبحانه وتعالى وعقابه. فاحذروا غضب العليم الحليم الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن الأحكام المذكورة في شأن المواريث التي فرضها وشرعها بعلمه وحكمته إنما هي حدود الله التي حدها، لتكون هي الفيصل والحكم في توزيع الميراث، ولا يجوز لأي مسلم أن يتجاوزها أو يتعداها، وإلا وقع في المحظور والعصيان. فقال سبحانه وتعالى الآية رقم 13 تلك حدود الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية العظيمة الكريمة لنكمل السير في هذا البستان اليانع الماتع في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل.